أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد الهادي إلى الخير والرشاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وملكوته، ولا شبيه له في صفاته ونعوته، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله بالحق بشيرًا ونذيرًا. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقل ربي زدني علما، صدق الله العلي العظيم. يطمح الإنسان إلى زيادة ثروته وممتلكاته، ويعمل من أجل أن يزداد رصيده في ممتلكاته المادية، كما يطمح كل إنسان إلى أن تكون صحته وعافيته الجسمية في أحسن وضع ومستوى، وكذلك الحال في سائر المكاسب المادية. هذا الطموح والتطلع موجود عند كل أبناء البشر في الغالب، لكن ما يغفل عنه كثير من الناس التطلع إلى زيادة العلم والمعرفة والسعي من أجل ذلك، أن يسعى الإنسان دائما وأبدا إلى زيادة مستواه المعرفي العلمي. الآية الكريمة أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله، وهو أعلم بني البشر بلا شك ولا جدال كما نعتقد، لأنه متصل بالوحي الإلهي، ولأن الله قد فضله على جميع خلقه، وبالتالي فإنما أعطاه الله له من العلم والمعرفة لا يقاس به أي عطاء علمي ومعرفي. ومع ذلك فإن الله يأمر هذا النبي الأعلى معرفة وعلما بأن يطلب من الله سبحانه وتعالى زيادة العلم، وقل ربي زدني علما. طبعا زيادة العلم لرسول الله صلى الله عليه وآله من مصادر ربما تختلف عن مصادرنا، وهي الوحي، ولكن بشكل عام هذا تكريس وتعزيز لهذا التطلع. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وهو يتطلع إلى زيادة العلم والمعرفة، فكيف بسائر الناس؟ على كل إنسان أن يكتسب هذا التطلع، وأن ينمي في نفسه هذا الطموح وهذا التطلع. ذلك لأن العلم لا حد له ولا نهاية له، مهما كان علم الإنسان. يقول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كما أن العلم لا يتحدد بزمن في عمر الإنسان، ربما تكون الدراسة الأكاديمية لها مدة زمنية معينة، وإن كانت الآن أيضا حتى الدراسات الأكاديمية تجاوزت الأزمنة وأصبح بإمكان الإنسان أن يستمر في تحصيل العلم الأكاديمي في أبوابه وفروعه المختلفة مجالا بعد مجال، إلا أن النصوص تؤكد هذه الحقيقة: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. ما دام الإنسان يعيش الشعور بهذه الحياة فإن عليه أن يطمح لمزيد من الوعي والمعرفة. وكذلك فإن العلم ليست له حدود جغرافية، الله تعالى قسم العقل بين عباده، العلم كله في العالم كله. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: اطلبوا العلم ولو في الصين. وهذا يعني أنه العلم لا يتحدد جغرافيا، قد يكون العلم في أي مكان من الأماكن. العلم والمعرفة به يشعر الإنسان بقيمته في هذه الحياة، يشعر الإنسان بقيمته عبر المعرفة، ويعرف ويدرك الإنسان دوره في الحياة عبر المعرفة، ويتفاعل الإنسان مع الحياة والكون عبر المعرفة. فكلما كانت معرفة الإنسان أكبر وأعلى كان إدراكه لقيمته أعلى، وتفاعله مع الحياة أسمى وأصح. ولهذا لا يمكن المقايسة بين من يمتلك العلم والمعرفة في مجال ومن لا يمتلك العلم في ذلك المجال. في أي مجال من المجالات ينطبق قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. في كل مجال من المجالات هذه الآية سارية المفعول، أن العالم في أي مجال من المجالات لا يقاس به الجاهل في ذلك المجال. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أكثر الناس قيمة أكثرهم علما، وأقل الناس قيمة أقلهم علما. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: يتفاضل الناس بالعلوم والعقول لا بالأموال والأصول. التفاضل بالعلم وبالمستوى العقلي وليس بالمال ولا بالأصل النسبي. وهكذا وردت النصوص الكثيرة التي توجه الإنسان إلى أن يكون اهتمامه بكسب العلم والمعرفة أكثر من اهتمامه بأي كسب آخر. بل حتى العبادات وما نعرف من قيمتها في الدين، فإن النصوص تشير إلى أن كسب المعرفة أفضل من القيام بالعبادة. طبعا العبادة المستحبة، العبادة الواجبة لا بد منها، لكن العبادة المستحبة لو خير الإنسان بين عبادة مستحبة، بين رحلة للحج المستحب أو العمرة أو الزيارة المستحبة أو رحلة معرفية علمية، فإن الرحلة العلمية المعرفية هي أكثر فضلا وأكثر ثوابا. روى الصدوق بسنده عن ابن أبي عمير عن أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه قال: بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وبعضكم أفضل أكثر صياما من بعض، وأفضلكم أفضلكم معرفة. ليست المسألة كثرة الحج ولا الصوم ولا الصيام ولا الصدقة، أفضلكم أفضلكم معرفة. وروايات كثيرة في هذا السياق التي تؤكد على أهمية العلم والمعرفة. ومن أهم وسائل كسب العلم والمعرفة هو الكتاب، أن يقتني الإنسان الكتاب، أن يقرأ الإنسان الكتاب. قراءة الكتب هذا مصدر ووسيلة لكسب العلم والمعرفة، وقد يكون أيسر من سائل الوسائل، لأن الكتاب بإمكانك أن تتتلمذ عليه وأن تستفيد منه في أي وقت وفي أي وضع وفي أي حال. ومن هنا كانت للكتاب قيمته وكان له اعتباره، حتى أن الله تعالى قد أقسم به، أنزل سورة كاملة في القرآن باسم سورة القلم، وأقسم الله تعالى فيها بأدوات المعرفة، بالحروف، بالقلم، بالكتاب نفسه، حيث يقول تعالى: نون والقلم وما يسطرون. ما يسطرون يعني هي الكتب، الأشياء المكتوبة. هكذا يؤكد الدين على أهمية هذه الوسيلة المعرفية. من المظاهر الحضارية المعرفية التي أصبحت الأمم تتفاخر بها وتتنافس عليها ظاهرة قيام معارض الكتاب، أي يكون معرض للكتاب. هذا المعرض يوفر فرصة للناس للوصول إلى الكتاب، للوصول إلى أحدث الكتب، إلى مختلف أنواع الكتب. الإنسان من أين يجد الكتاب؟ يقتنيه من المكتبة، لكن الكتاب يطبع في مختلف أنحاء العالم ومن مختلف دور الناشر. وجود معرض للكتاب تشارك فيه مختلف الدور ومختلف المؤلفين من شتى بقاع العالم، هذا يتيح فرصة للناس أن يصلوا إلى الجديد من المطبوعات، الجديد من الكتب. كما أن معرض الكتاب يعزز قيمة الكتاب في نفوس الناس، ويلفت أنظار الناس إلى أهمية هذه الأداة المعرفية، الأهمية الكبيرة لهذه الأداة. وأيضا فإن معرض الكتاب يكون وسيلة تشجيع وتحفيز للحراك الثقافي والمعرفي في كل مجتمع وعلى المستوى العالمي. ولذلك أصبحت معارض الكتاب معالم للحراك الثقافي والمعرفي في المجتمعات. وعندنا في بلادنا بحمد الله أصبح لدينا معرض دولي للكتاب يقام كل عام في عاصمة البلاد في الرياض. في الماضي كان هذا المعرض يعاني من الكثير من العراقيل والعقبات التي تمنع مشاركة الكثير من دور النشر ووصول الكثير من الكتب والمؤلفات بسبب حواجز الرقابة. الأسباب السياسية تمنع عرض بعض الكتب، والأسباب الدينية تمنع عرض كتب أخرى، والأسباب الثقافية الاجتماعية تمنع عرض ألوان أخرى من الكتب، وهكذا. لكن مع مرور الوقت ومع هذا الانفتاح الذي فرض نفسه على مستوى العالم ونالت بلادنا جزءا منه، أصبح معرض الكتاب الآن في بلادنا أفضل بكثير من السابق. بعد لم يصل إلى تلك الدرجة التي نأملها من إزالة كل الحواجز والمعوقات، ولكن وصل إلى مستوى جيد، رغم أن هناك متشددين يرفعون عقيرتهم في كل عام أمام هذا المعرض ويطالبون بالتشدد ومنع مختلف ألوان الكتب إلا ما يتوافق مع آرائهم وأفكارهم وتوجهاتهم. لكن ما عادت الظروف ما عادت الظروف تسمح لهم بممارسة الهيمنة التي كانوا يمارسونها سابقا. ولذلك أصبح معرض الكتاب في الرياض أكثر انفتاحا وأكثر حرية من الماضي، وسيفتتح خلال هذا الأسبوع في يوم الثلاثاء المقبل المعرض الدولي للكتاب في الرياض هذا العام. هذا المعرض الذي تشارك فيه دور نشر من مختلف البلدان، أكثر من 957 دار نشر وتوكيل وهيئة ومؤسسة ستعرض مطبوعاتها في هذا المعرض من حوالي 30 دولة عربية وأجنبية. وكما نشر في وسائل الإعلام أكثر من 250 ألف عنوان لكتاب ورقي وأكثر من 1,000,000 كتاب إلكتروني. وعلى هامش المعرض أيضا ستكون هناك فعاليات ثقافية وأدبية. زوار المعرض في السنة الماضية في السنوات الماضية كان يبلغ حوالي 2,000,000 شخص يزورون المعرض في أيامه العشرة، ونحن إذ نبدي فرحنا وسرورنا وإشادتنا بهذا المعرض للكتاب فإنني أهيب بكل من يتمكن من المواطنين أن يشارك في هذا المعرض وأن يذهب إلى هذا المعرض من أجل أن تتعزز قيمة الكتاب ومن أجل أن تتعزز أهمية هذا النشاط الثقافي في بلادنا ومجتمعنا. صحيح أنه لا يتوفر فيه كل ما نريد ونتطلع إليه من الكتب، ولكن يتوفر فيه كتب كثيرة مفيدة علينا أن نستفيد منها وأن نطلع عليها. أهيب بالعوائل، كل إنسان يستطيع أن يذهب 10 أيام المعرض، يوم خميس، يوم جمعة، يوم عطلة، يوم إجازة، أمسية، يذهب مع عائلته مع أطفاله حتى يتعود الأطفال ويكتسبوا حب الكتاب وعشق الكتاب والاطلاع على الكتاب واقتناء الكتاب. أن يسافر الإنسان مع عائلته وأبنائه ويتجول معهم في أروقة المعرض ويرون الكتب المختلفة، هذا بحد ذاته له أثر تربوي معرفي في نفوس العيال والأطفال. وكذلك على اللجان الاجتماعية، الجمعيات، اللجان، الأندية، مبادرات تكون من بعض الشباب بتنظيم رحلات لمعرض الكتاب. عندنا الحمد لله نقليات كثيرة، يوم الخميس يخصصون بعض سياراتهم، بعض باصاتهم، حافلاتهم لنقل الناس الذين يرغبون المشاركة والحضور في معرض الكتاب. يوم واحد من الصباح إلى المساء يذهبون ويعودون. هذا أمر مفيد لصالح المجتمع ولصالح تكريس وتعزيز الثقافة والوعي في أبناء المجتمع. على كل إنسان أن يخصص ميزانية من ماله لشراء الكتاب. كم تشتري ثيابا لك ولعائلتك كل عام؟ كم تشتري مواد غذائية؟ كم تشتري أشياء كمالية مختلفة؟ خصص ميزانية لشراء الكتاب. والأهم من ذلك أن يخصص الإنسان وقتا لقراءة الكتاب، وإلا اقتناء الكتاب ليس هدفا بحد ذاته، وإنما المطلوب أن يقرأ الإنسان. كل إنسان عليه يجعل له برنامجا يوميا للمطالعة، ولا يقبل الإنسان من نفسه أنه مشغول. كبار القادة مع عظيم مسؤولياتهم وأعمالهم لكنهم يخصصون أجزاء من أوقاتهم للمطالعة. كتاب جديد صدر هذا العام لقائد له مهامه ومسؤولياته، وهو قائد الجمهورية الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله، بعنوان أنا والكتاب. طبعا مطبوع باللغة الفارسية، حوالي 20 طبعة، لكن في الشهور الماضية صدرت له طبعة مترجم باللغة العربية. فيتحدث، هو سيد فقيه ويقود دولة وتواجه مشكلات وتحديات الكل يعرف على مستوى العالم، ولكن مع كل ذلك هو يؤكد في كتابه أنه لفترة بسيطة انشغل عن المطالعة فأحس بتوبيخ داخل نفسه، ثم عاد سريعا لكي يخصص له وقتا كل يوم للمطالعة مع كثرة أعماله ومسؤولياته. البعض من الناس إما يتعلل بالأعمال والمسؤوليات أو يشعر بالاكتفاء. ذاك الرجل العادي كان جاي للنجف، شاف مكتبات كثيرة، فكان يقول له اشتريت شيء من هالمكتبات؟ قال لا، أنا أعرف كل اللي في هالكتب، أنا أعرفه، ليش أشتري بعد؟ شلون تعرفه؟ قال هذه الكتب كلها تريد تقول يا إنسان صير خوش إنسان، أكثر من هذا ما فيها الكتب بعد، خلص بعد ليش أنا أخسر فلوس وأشتري كتب؟ الإنسان ينبغي أن يشعر بأنه يحتاج، وقل ربي زدني علما. المرجع الأعلى أيضا في النجف السيد السيستاني رحمه الله يقول لي أحد القريبين منه يطلب دائما آخر الكتب التي تطبع، ليس في مجال التراث، لأن كتب التراث معروفة، الكتب التي تحمل الروايات والتراث التي يعتمد عليها في مجال الاستنباط معروفة، لكنه يطلب آخر الكتب السياسية الثقافية التي حول العالم ويهتم بقراءتها والاطلاع عليها. وكان المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمة الله عليه حريصا جدا على المطالعة. إذا زرناه كنا في الخارج وجئنا إلى إيران في قم، كان يعتبر أن الكتاب الجديد الذي نوصله إليه أو أي زائر هو أفضل هدية. طبعا بصعوبة تستطيع أن توصل إلى كتاب جديد، في كثير من الأحيان نودي للسيد يقول هذا قريته، شفته قريته أنا، بالنسبة لنا كان جديد، لكن السيد كان وصل له قبل وقرأه لأنه كان يتابع حركة الكتاب ويهتم بالكتاب. ولهذا علينا أيها الإخوة أن نهتم بمطالعة الكتب وأن نخصص جزءا من وقتنا اليومي للمطالعة، وأن نربي أسرنا وأبناءنا على المطالعة، وأن يكون هذا المعرض معرض الكتاب فرصة نستفيد منها بتعزيز هذا التوجه وتشجيع حركة الثقافة والمعرفة في مجتمعاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستزادة من العلم والمعرفة، وأن ينفعنا بما نعلم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.